نزلت آياته تنزيلا فغدا لمن ضل السبيل دليلا في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. معاشر الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم ربيع القلوب الذي يأتيكم على هذه الشاشة المباركة، ونتحدث فيه عن بعض الفوائد والوقفات التدبرية مع كتاب الله. موعدنا اليوم مع الجزء 12 من كتاب الله الذي يحوي سورة هود ومطلع سورة يوسف عليه السلام. هذه السورة، سورة هود، سورة مكية، تعتني بتقرير أصول العقيدة، ذكر بعض قصص الأنبياء كنبي الله نوح وموسى وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم عليه السلام، لأخذ العبرة منها ولتسلية الحبيب صلى الله عليه وسلم ولتثبيت قلبه وفؤاده. هذه السورة أيضا سميت بسورة هود تخليدا لذلك العمل النبيل والرسالة العظيمة الخالدة لنبي الله هود عليه السلام الذي أرسله الله إلى قوم عاد أو إلى عاد. هذه السورة افتتحها الله عز وجل بقوله ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. هذه الحقيقة، السورة العظيمة، يأتي في مطلعها التأكيد على أهمية وعظمة هذا القرآن العظيم. ولو استقرأنا أغلب سور القرآن لوجدنا أن الله عز وجل يفتتحها بهذا المعنى، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، حاميم والكتاب المبين، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، حاميم والكتاب المبين، يعني إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الكثير من السور تفتتح بالتأكيد على هذا، بالتأكيد على عظمة هذا القرآن العظيم، لأنه أولا المعجزة الخالدة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كتاب أنزله الله وحفظه إلى قيام الساعة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بخلاف الكتب السابقة فإن الله عز وجل لم يتولى صيانتها وحفظها. أيضا التأكيد على دحض الشبه التي قد ترد أو التي جزء يعني من شبه أولئك المشركون واليهود والمنافقون كانت ترد على هذا الكتاب العظيم وأنه مختلق من نبي الله الكريم عليه السلام، فيأتي الرد من عند الله بالتأكيد على عظمة هذا القرآن. الأمر الرابع هو أمر أيضا مهم ويعني جد مهم، أن افتتاحية هذه السور بالتأكيد على عظمة القرآن يجعل أو يشوق المؤمن أيضا للتعرف على محتوى هذه السورة. فأنا لما أقدم مثلا هذا البرنامج وأتحدث فيه أقول سأقدم لكم في هذه الحلقة مفاجأة في نهايتها أو سأخرج لكم مفاجأة في وسطها، فإنك لا شك يعني أيها المشاهد أو أيتها المشاهدة تتشوقان أيضا لمعرفة ما سأظهره أو سأخرجه أو سأقوله لكم. فالله عز وجل يؤكد على هذا المعنى للفت الانتباه وليعني تعظيم شأن كتابه جل وعلا. يقول ربنا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. طيب، مر معنا سابقا في سورة آل عمران قول الله عز وجل: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أو في مطلع سورة آل عمران قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب، يعني القرآن، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يعني في شيء متشابه، أن يعني آيات القرآن تنقسم إلى متشابه ومحكم. طيب، الله عز وجل يقول هنا في هذه في مطلع سورة هود: كتاب أحكمت آياته. فهل هناك فرق بين الأمرين أم أن هناك تعارض بينهما؟ كلا، المقصود أن الله عز وجل أراد في هذه السورة معنى وأراد في تلك الآية معنى آخر. بل أيضا كيف نجمع بينها وبين ما جاء مثلا في سورة الزمر في قول الله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. طيب، أنت في آية في سورة هود يقول رب العالمين: كتاب أحكمت آياته، يعني هل هو محكم أم متشابه؟ طيب، المعنى في ذلك والله أعلم أن الله يقول كتاب أحكمت آياته، أي أنه أن الأصل أن القرآن كله محكم، يعني إن تشابه فإنه يتشابه يعني في نظرنا نحن البشر اللي ضعف عقولنا، لكن القرآن كله محكم، أي أنه ليس به عيب، وأن الله عز وجل كلامه حق وفصيح صحيح المعاني سليم الألفاظ، فهو محكم. طيب، ما معنى متشابه؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، المعنى أن هذا الكتاب يشبه، أو أن هذه الآيات تشبه بعضها بعضا في الجمال، في الحسن، في يعني في 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 مضمونها، في آياتها وتسلسل عباراتها، وأن هذه الآيات تصدق بعضها بعضا. طيب، مما جاء أيضا في سورة هود قول الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يقول ربنا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. بالفهم يعني بفهم الإنسان الذي لا يعني ليس متبحرا في كتاب الله، ربما يظهر له معنى غير صحيح من هذه الآية، فيقول: وما من دابة في الأرض، يعني ما من حيوان أو حشرة أو طائر إلا على الله رزقه. فيقول: هذا صحيح معنى جيد وسليم وصحيح، لكن أين رزق البشر؟ نقول: لا، المعنى في هذه الآية: وما من دابة في الأرض، أي وما من شيء يدب على الأرض إلا على الله رزقه، سواء كان بشرا أم حيوانا أم طائرا أم حشرة، فما من شيء يدب على الأرض إلا على الله رزقه. وهذا أيضا فيه إشارة عظيمة إلى موضوع حسن التوكل على الله وحسن الظن به سبحانه وتعالى، فإن مفتاح الرزق إذا أراد الإنسان أن يرزق، أن يوسع له في رزقه، أن يبارك الله له في ماله، فإن مفتاح الرزق في أمرين: المفتاح الأول في حسن التوكل على الله جل وعلا، والمفتاح الثاني هو بالجد والاجتهاد والمثابرة. كثير من الناس يظن أن الحصول على المال هو عن طريق الذكاء. كلا، هناك أناس لم يعني يكونوا أذكياء بدرجة كافية، أو أنهم كانوا ميزون في ذكائهم، لكنهم وفقهم الله لمفتاحي الرزق، وهما حسن التوكل على الله والجد والاجتهاد والمثابرة. يعني للذكاء دور في ذلك، لكنه ليس هو يعني السبب الرئيسي. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. كيف يا ربي ترزق الطير؟ قال: الطير ما هي مثلكم أيها البشر، تصحون الصباح أغلبكم في وظائف حكومية أو في شركات، تعرف أن اليوم لو عملت يعني بنصف الأداء أو بربع الأداء راتبك سينزل إليك كاملا أو يخصم منه شيء قليل، فأنت في نهاية الشهر تعرف أن سينزل لك مرتبا، فلذلك ربما يعني يتساهل الإنسان. أما الطائر فإنه يخرج من وكره أو من عشه ليس له مرتب وليس له وظيفة وليس له توقيع حتى يحضر الدوام أو يتأخر أو يخصم عليه المدير، فإنه يخرج متوكلا على الله ينتظر ما يهبه الله تعالى له، فيقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو تأتي في الصباح تغدو خماصا بطنها فارغ ومعدتها فارغة ليس لها عندها شيء، تغدو خماصا وتروح في آخر يعني المساء أو في بداية المساء وتروح بطانا، تأتي وقد امتلأت معدتها بالطعام والخير ويعني الرزق من عند الله جل وعلا. فهذين مفتاحين مهمين، التوكل على الله والجد والاجتهاد والمثابرة. أحبابي الكرام، سر من أسرار الأنبياء وحكمة من حكم أولئك الأنبياء وعجيبة من العجائب سنذكرها بعد هذا الفاصل.
فغدا لمن ضل السبيل دليلا في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلا.
أيها الأكارم، هذه السورة العظيمة سورة هود جاء فيها ذكر عدد من الأنبياء كنوح عليه السلام، أو جاء في مطلعها الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لنوح عليه السلام، ثم لعاد لهود عليه السلام، ثم صالح، ثم شعيب، ثم إبراهيم، ثم لوط، ثم موسى عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا الصلاة والسلام. هنا لطيفة أن أغلب الأنبياء أرسلوا إلى أقوامهم، يعني بعثهم الله لأقوامهم، كنبي الله محمد عليه السلام، كموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام فإنهما أرسلا لبني إسرائيل، شعيب عليه السلام، لوط عفوا، كلهم أو أغلبهم أرسلوا لأقوامهم عدا لوط عليه الصلاة والسلام. طيب، هنا فائدتين: الأولى، لماذا أرسل الأنبياء إلى أقوامهم واستثني لوط عليه الصلاة والسلام، يعني لماذا لم يرسل إلى قومه، أو بالمناسبة هو الوحيد الذي لم يرسل إلى قومه، لأنه أرسل إلى قرية سدوم، وهذه القرية لم يكن أهلها من قومه عليه الصلاة والسلام. طيب، ما الدليل؟ الدليل قوله، هو قول الله عز وجل على لسانه، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني لو أن لي بكم قوة ومنعة أو إلى ركن شديد، إلى أهل أو قبيلة أو جماعة أو أصحاب، لكني لا أعرف منكم أحدا. ولذا كان يعني أقوام الأنبياء يحاولون إحراج الرسل والأنبياء من هذا المبدأ، يعني أنك ابننا وقريبنا وصاحبنا ومن جماعتنا، فلماذا يعني تأتينا بما لم نعهده من قبل، كما فعل مع شعيب عليه الصلاة والسلام، كما قال له قومه، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، أو كما قالوا أو أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. ماذا قال لهم؟ قال يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. شاهد الآية ليست هذه، بل شاهدها قول الله عز وجل عن شعيب أو عن قوم شعيب، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، اسمع، وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك، أي جماعتك وقومك، لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. انظر واستمع إلى الجواب، قال يا قوم أرهطي، أجماعتي أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. فالشاهد أن لوطا عليه السلام لم يرسل إلى قوم كان منهم أو لم يرسل إلى قومه وجماعته، بخلاف الأنبياء فإنهم أرسل أغلبهم إلى أقوامهم، وذلك لسبب يعني ظاهر، أنهم إذا أرسل إلى أقوامهم فإنهم يعرفون صدقهم، يعرفون صلاحهم، يعرفون يعني تعاملاتهم قبل بعثتهم فيصدقونهم. لكن لو جاءهم شخص غريب مثلا أو كان من قرية أو من قبيلة كان بينه وبينهم مثلا يعني عداوة أو شيء من هذا القبيل أو دم أو قصاص، فربما لا يقبل. فهذا من حكمة الله عز وجل في إرسال أولئك الأنبياء. من الآيات الحقيقة العظيمة يعني التي تبعث في القلب حسن الظن بالله، والتي كانت تسلية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قوله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. هذه الآية جاءت لتسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما كذبه قومه، بعدما اتهموه. هذه الآية هي من مقاصد التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي هي إتمام وإكمال للحكمة العظيمة من إنزال القرآن وذكر القصص في آيات الواحد الديان، ألا وهي تسليته عليه السلام، تثبيت قلبه، ذكر ما حل بمن خالف رسل الله من العذاب والنكال. فتخيل أنك في مكان النبي عليه الصلاة والسلام، يأتيك وحي من عند الله، اثنين تؤيد بمعجزة خالدة، ثلاثة تسلى أنه لا يضيق صدرك وأنك ليس عليك هداهم وإنك لا تهدي من أحببت وأن الله عز وجل يعني ناصر عبده وأن هذا ليس بيدك، فهذا يسليه أيضا ويشد من أزره. تخيل أيضا أن يأتيه الله عز وجل بيعني ذكر ما حل بالأقوام، ما حل بالأمم الغابرة والسالفة التي أصبحت في مزبلة التاريخ، فهذا يؤيد قلبه، لأن كل من عصى هذه الرسل وخالف أوامر الله فإنه سينزل به العقاب. لكن لو إنسان الآن يدعو ما يدري هل يؤجر، هل يثاب مثلا، هل ينزل به يعني عقاب من قومه؟ لا، الله عز وجل يقول سنحميك وسنؤيدك وننصرك. فكل هذه الأمور كانت من الأمور التي تبعث في نفس النبي صلى الله عليه وسلم القوة واليقين والحماسة والهمة العالية لمواصلة الدعوة وأداء الرسالة. ولذا جاء عنه عن رب العالمين جل وعلا في سورة النساء قول الله: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأنزل الله عليك الكتاب أي القرآن والحكمة أي السنة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذه الآية العظيمة فيها فائدتين أيضا أخريين، أن في هذه الآية إثبات لبشرية النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يضيق صدره صلى الله عليه وسلم، أنه يعتري ما يعتري البشر. يا أخي أنت لما تدعو إنسان وتنصحه أو تقدم له خيرا ولا يستجيب ويصد عنك ويعني يستغشي ثيابه وربما وضع الكرسف أو القطن في أذنيه، ربما رجمك بالحجارة، ربما ألقى عليك سل الجزور، ربما ضربك، ربما اتهمك بالسحر والكهن والكهانة والعرافة والجنون، واتهمك أنك تريد عرضا من الدنيا، ما شعورك؟ لابد أن يعتري الإنسان شيء من الكدر، شيء من الحزن، شيء من الألم، شيء من يعني الرغبة في عدم المواصلة. وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث له ذلك في عدم الرغبة في المواصلة، لأنه يعلم أنه من عند الله، لكن الله عز وجل يعني من باب التأييد يقول: لعلك تارك بعض ما يوحى إليك، أو متنازل عن بعض الأوامر، أو وضائق به صدرك، أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. أنت نذير، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. فهذا يبعث في نفس النبي صلى الله عليه وسلم القوة، اليقين، حسن الظن بالله، يزيده همة عالية، يزيده إصرارا على مواصلة هذه الرسالة. الفائدة الأخرى أن كثيرا أن هذا الأمر قد يحدث أيضا لسائر الدعاة ليس الأنبياء، لأن العلماء ورثة الأنبياء، والدعاة يسيرون على نهج العلماء، فهم يسيرون كلهم خلف أولئك يعني الرفقة الصالحة، أو أولئك النجوم الذين يهتدى بهم. فقد يعتري الحقيقة الداعي أحيانا كدر أو هم أو حزن، ربما يلاقي بعض التعنت أو الصد يعني عن قبول دعوته، فالله عز وجل يسلي نبيه: ومن سار على دربه فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير. وجاءت آية أخرى في سورة الشعراء تؤيد هذا المعنى، يقول ربنا: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أو لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وجاء مثلها أيضا في سورة الكهف، أي لعلك مهلك نفسك حتى يصبحوا مؤمنين. لا يا محمد، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت، يهدي به الله عز وجل سلمان الفارسي وصهيب الرومي، ولا يهدي به أقرب الناس إليه أبو جهل وأبو لهب وأبي لهب. فهذا أيضا من منة الله عز وجل أن هذه الهداية هي بيد الواحد الأحد جل وعلا. من الآيات التي الحقيقة تستحق الوقوف معها قول الله جل وعلا عن قوم نوح: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. خلاص يا أخي، أنت تهددنا بعذاب الله، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. كما تقول لإنسان: ترى إذا ما صليت خلاص يعاقبك الله عز وجل ويحط ويضعك في النار، فيقول: خلاص أنا لن أصلي، يلا وين عذاب الله، خلي ينزل بعقاب الله. وهذا والعياذ بالله من شدة الاستكبار والران والغفلة التي على القلب. بماذا رد عليهم نوح عليه السلام؟ طبعا لك أن تتخيل نوح وهو يعني واجه بمثل هذا الرد، وهو قد بقي فيهم ألف سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم، وهو على فكرة من أطول الأنبياء عمرا. لم يرد عليهم، قال: أوريكم تأتون إن شاء الله ينزل عليكم العقاب. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. أيها المباركون، هنا فائدة عظيمة خصوصا للدعاء، وهي أن الثقة بالله، كمال اليقين، تمام حسن الظن بوعد الله عز وجل، هي التي تبعث في القلب أنوار الإيمان وقوة اليقين، هي التي تبعث في القلب قوة الصبر والتحمل، لأن الثقة بالله لا توهب للعبد، يعني لا يوفق لها العبد إلا بقوة الإيمان. فإذا آمن العبد ورزقه الله عز وجل إيمانا صادقا كاملا، وفقه وأورثه قوة اليقين وحسن الظن بالله، فصبر على ما واجه أو ما يواجهه في خلال دعوته. يا أيها الذين آمنوا، شوف النداء ليس لعموم الناس بل لأهل الإيمان، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تختم سورة هود بذكر الحكمة من هذه القصص: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. بالمناسبة هذه الآية أيضا أو هذه السورة هي من السور الخمس التي شيبت برأس النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه السلام: شيبتني هود والواقع وذكر والتكوير وغيرها من السور. وجاء عن بعض المفسرين أن الآية التي كانت هي سببا في يعني شيب رأس النبي صلى الله عليه وسلم هي قول الله عز وجل: وأقم الصلاة، أو في قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فقد أمره الله عز وجل باستقامة الكاملة الحقة، وهذا لا شك أن ذلك من فقه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، أنه قد شاب رأسه بسببها. نسأل الله أن يعفو عنا، وأن يغفر لنا الزلل والخطأ، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. ألتقيكم في الحلقة القادمة وأنتم على خير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قد نزلت آياته تنزيلا فغدا لمن ضل السبيل دليلا في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلا.